إذاعة العراق الحر في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها من الخامسة بعد الظهر وحتى العاشرة مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي الاف ام الاولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة. فريال حسين تحيي مستمعينا الأعزاء مع بداية فترة جديدة ندعوكم لمتابعتها، حيث نبقى أولا مع آخر تطورات الشؤون العراقية والدولية التي عدتها ميسون أبو الحب في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مستمعي الكرام. فجر انتحاريان نفسيهما في سيارات مفخخة وقتلا 7 آخرين قرب سليمان بيك جنوبي كركوك، وقال الكابتن حسين محمداني من الحرس الوطني أن 3 من رجال الحرس ومدنيين قتلوا في هجوم على نقطة تفتيش، موضحا أن الهجمة وقعت قرب قاعدة للحرس الوطني وأدت أيضا إلى إصابة 14 شخصا بجروح. في هجوم ثان فجر انتحاري سيارته قرب دورية للجيش العراقي في سامراء، مما أدى إلى مقتل جنديين، 2 من الجنود الأمريكيين. قال اليوم أن جنديين أمريكيين قتلا في اشتباكات منفصلة يوم أمس، الأول في هجوم على دورية أمريكية في بغداد حيث تمكن المهاجم من الفرار ثم اعتقل 5 من المشتبه بهم فيما بعد، والجندي الثاني قتل بعد إصابته بجروح خلال تفتيش للشاحنات في الموصل. في هذه الأثناء عرضت فضائية الجزيرة شريط فيديو يظهر فيه 3 صحفيين رومانيين كانوا قد اختطفوا في وقت سابق ولم يطالب الخاطفون بفدية مالية. رئيس وزراء رومانيا كالين تريتشيانو قال اليوم أن حكومته ستحلل شريط الفيديو وأنها ستستخدم جميع الوسائل الدبلوماسية وغيرها لاستعادة الصحفيين 3. وزارة الخارجية الأمريكية قالت من جانبها في وقت متأخر من يوم أمس أن مواطنا أمريكيا اختطف في وقت سابق من هذا الأسبوع مع الصحفيين الرومانيين. أدانت محكمة عسكرية أمريكية اليوم جنديا أمريكيا واعتبرته مذنبا بتهمة إطلاق النار على مدني عراقي جريح وقتله، بينما أصر الجندي وهو الكابتن روجيليو مينالت على أن المدني كان مصابا بجروح خطيرة وأنه أطلق النار عليه لوضع حد لمعاناته. يذكر أن المدني المذكور أصيب عندما فتح جنود أمريكيون النار على سيارته اعتقادا منهم بأن مسلحين داخلها. أصيب في هذا الحادث راكب آخر أيضا، غير أنه تمكن من الهرب قبل إلقاء القبض عليه فيما بعد. هذا الحادث صورته طائرة بدون طيار. يذكر أن المحكمة ستعود إلى الانعقاد في فايس بادن في ألمانيا في وقت لاحق اليوم لإصدار الحكم على مينالت. أما التهمة الموجهة إليه فهي الاعتداء بنية القتل العمد، وقد يصل الحكم بسببها إلى سجن الجندي لمدة 10 سنوات. أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ. دافعت شركة كوتيكنا السويسرية التي ارتبط اسمها بفضيحة برنامج النفط مقابل الغذاء، دافعت عن علاقتها بنجد الأمين العام للأمم المتحدة كوجو أنان الذي كان يعمل فيها سابقا بين الأعوام 1995 و1998. الشركة حصلت على عقد من الأمم المتحدة في عام 1998 تقوم بموجبه بالتحقق من البضائع التي تدخل العراق خلال فترة تنفيذ البرنامج. كان تقرير للجنة تحقيق مستقلة يرأسها بول فوكر الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كان قد ألقى شكوك كان على العلاقة بين حصول شركة كوتيكنا على العقد وعمل كوجو أنان فيها. جاء في بيان أصدرته الشركة اليوم أن الإشارات إلى وجود دفعات محتملة قامت بها الشركة إلى كوجو هي إشارات خاطئة ويجب حذفها من التقرير، وأن المبالغ التي دفعت إلى كوجو شرعية وتأتي بموجب اتفاق أبرم معه قبل مغادرته الشركة. قتل 30 شخصا في الأقل وجرح 44 في حادث اصطدام بين سيارة وحافلة في سوريا اليوم. وكالة الأنباء السورية ذكرت أن الحادث وقع على الطريق الموصلة بين العاصمة دمشق والسويدة في جنوب البلاد، وعزت السلطات السورية الحادث إلى القيادة السريعة على الطرق الخارجية. اقترح ديمتري رابول رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا اليوم، اقترح على رئيس قرغيزيا المخلوع الاستقالة. جاءت تعليقات رابول في عاصمة قرغيزيا بشكك بعد لقاء مع قادة البلاد الجدد، حيث عبر عن اعتقاده بأن قرغيزيا تجاوزت الآن واحدة من مراحل العملية السياسية، وهي مرحلة تميزت برئاسة أقايف، قائلا أن من الأفضل أن تنتهي هذه المرحلة رسميا في أسرع وقت ممكن. غير أن رابول قال أيضا أنه يجب عدم حرمان أقايف من المشاركة في الحياة السياسية في قرغيزيا، ثم عبر عن أمله في أن تبدد المباحثات بين أقايف وقادة قرغيزيا الجدد التوتر السياسي في البلاد. يذكر أن الرئيس المخلوع أقايف غادر قرغيزيا في 24 من هذا الشهر بعد مظاهرات نظمها معارضون لحكمه، وهو حاليا في روسيا. انفجرت قنبلة يدوية ألقيت على رتل لجنود باكستانيين قرب الحدود الأفغانية في سوق في ميرانشاه اليوم، وأدت إلى إصابة 15 شخصا بجروح. ميرانشاه هي المدينة الرئيسية في إقليم وزيرستان الشمالي في باكستان، حيث تبحث قوات عن نشطاء تابعين لتنظيم القاعدة ومن يدعمهم من السكان المحليين. سيدتي وسادتي، بهذا ينتهي عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعين الكرام، معكم الآن الزميل حسين سعيد وملاحقة لآخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق عبر ملف اليوم الإخباري.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أبرز محاوره. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أنها ستقيم خلال الصيف المقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق. القوات الأمريكية تحتجز حاليا نحو 10,600 معتقل عراقي في سجون تديرها في العراق. وفي الملف مواضيع أخرى، فإلى التفاصيل. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستجري إعادة تقييم خلال هذا الصيف للوجود العسكري الأمريكي في العراق، الذي يصل حاليا إلى 145 ألف جندي وضابط، وذلك لإعادة دراسة حجم القوات المطلوبة. ومن المقرر أن يترأس عملية إعادة التقييم قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال جورج كايسي. وكان وزير الدفاع دونالد رامسفيلد نفى في تصريح الادعاءات القائلة بأن الولايات المتحدة تخطط للبقاء في العراق إلى الأبد، موضحا أنه فيما يتعلق بالولايات المتحدة ودول التحالف فإن هدفها ليس البقاء لخمسة أو عشرة أعوام، بل لمساعدة الشعب العراقي على تطوير قواته الأمنية ليتمكن من ضمان أمن البلاد. وأضاف أن ثمة تقدم جيد على هذا الصعيد. وأضاف رامسفيلد أن أهم العوامل المؤثرة على تقييم عديد القوات الأمريكية المطلوب بقاؤها في العراق هو مدى حدة العنف والهجمات واحتمالات اتساعها أو تزايدها. في غضون ذلك، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن هناك مواعيد زمنية ستكون مهمة خلال عملية إعادة تقييم الوجود العسكري الأمريكي، مثل الموعد المستهدف لوضع الدستور العراقي الجديد والمقرر أن ينتهي في شهر آب المقبل، إلى جانب موعد الانتخابات المقررة في كانون الأول من العام الحالي. وذكر مسؤولون عسكريون أن أحد الأفكار التي تقوم عليها عملية إعادة التقييم هي خفض مستوى القوات من الآن وحتى كانوا الأول المقبل ورفع العدد مجددا مع اقتراب موعد الانتخابات. وسيكون هناك اتفاق بين الجنرال كايسي والمسؤولين الأمريكيين حول حجم القوات الأمريكية التي ستعود من العراق أو التي ستتم إعادة تمركزها في مناطق أخرى في المنطقة لتكون قريبة من العراق لاستخدامها وقت الحاجة. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أكد تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الحرب والنتائج التي أعقبتها زادت من نسبة الأطفال العراقيين الذين يعانون من سوء التغذية. وأوضح جين زيغلر الخبير الخاص في مكافحة الجوع في اللجنة الدولية أن نسبة الأطفال دون الخامسة الذين يعانون من سوء تغذية حاد ارتفع من 4% في نيسان 2003 أي بعد سقوط نظام صدام مباشرة إلى 7.7% حاليا. وشدد التقرير الذي أعد خصيصا لاجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن 25% من أطفال العراق الذين هم دون الخامسة لا يحصلون على كفايتهم من الغذاء والرعاية. ونبه التقرير الحكومة العراقية إلى ضرورة توفير الغذاء للعراقيين. وكان كارول بيليمي رئيس صندوق رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة أشار إلى صعوبة عمل موظفيها الراغبين إلى تقديم المعونة إلى الأطفال العراقيين نظرا للمواجهات المسلحة. وأشار جين زيغلر إلى الدراسة الأمريكية التي صدرت في تشرين الأول الماضي والتي قالت إن ما يقارب 100,000 عراقي معظمهم من النساء والأطفال لم يلقوا حتفهم الطبيعي خلال الفترة التي عقبت الحرب على العراق أي منذ نيسان 2003. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن متحدث عسكري أمريكي هو الليفتنانت كولونيل جاي روتسيل أن القوات الأمريكية تحتجز حاليا نحو 10,600 معتقل في العراق في 3 سجون دائمة وأخرى ميدانية مؤقتة. وأوضح المتحدث أن هذا العدد هو أكبر مما كان عليه في الخريف الماضي، موضحا أن سبب الزيادة يرجع إلى عدد الذين اعتقلوا خلال عمليات الفلوجة في تشرين الثاني الماضي. وقال الليفتنانت كولونيل روتسيل أن القوات الأمريكية تحتجز الآن 6,054 معتقلا في معسكر بوكا قرب الحدود الكويتية، و 3,313 شخصا في سجن أبو غريب، و 112 في معسكر كروبر في مطار بغداد الدولي وهو خاص برجال الحكم السابق، وما مجموعه 9,479 في 3 سجون دائمة. وأضاف المتحدث العسكري الأمريكي أن هناك ما يقرب من 1,200 معتقل في سجون مؤقتة في قواعد عمليات أمريكية متقدمة، وأن نحو 100 من المعتقلين هم أقل من 18 عاما. وقال الليفتنانت كولونيل أن هيئة مؤلفة من 3 ممثلين عن الجيش الأمريكي و6 ممثلين عن الحكومة العراقية تراجع بين حين وآخر ملفات المعتقلين لتقرر ما إذا كان ينبغي الإفراج عن السجين أو الاستمرار في حبسه. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلنت الخارجية الأمريكية أن مواطنا أمريكيا مختطف مع 3 صحفيين رومانيين، ورفضت ناطقة باسم الوزارة الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمريكي، لكنها دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن في العراق. الصحفيون الذين اختطفوا يوم الاثنين الماضي هم ماري جانايون وسورين دوميترو ميسوسكي وإدوارد أوفيدو أوهانسيان، ويعملون لحساب محطة التلفزيون بريما الرومانية. وذكرت تقارير من بوخارست أن وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات شكلتا فريقا لمتابعة القضية وبذل الجهود من أجل الإفراج عنهم. وكان الرئيس الروماني تريان باسيسكو أعلن أنه تم إخطار جميع أجهزة الأمن السرية وأجهزة المخابرات الخارجية التابعة لدول التحالف للمساعدة على الإفراج عن الصحفيين الرومانيين المختطفين. واختطف الصحفيون فيما كان الرئيس الروماني يقوم بزيارة العراق، حيث تشارك بلاده بقوة قوامها 800 فرد في القوات المتعددة الجنسيات. مستمعين الأعزاء، لازلتم مع ملف العراق الإخباري. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في ندوة بعنوان العراق والدول الجوار رؤية متبادلة المنعقدة حاليا في الشارقة أن السياسة العربية تتحرك على أساس قواعد ثابتة تجاه العراق باعتباره قطرا أساسيا ضمن منظومة العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط ومجموعة دول آسيا. وأعرب موسى عن أسفه الشديد لأن الكثير من القوى العالمية والدولية والإقليمية تقوم بتحريك الأوضاع في العراق ولها مصالح مباشرة للتأثير على رسم مستقبله وخطط العراق. وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي الدكتور طاهر البكاء الذي يمثل العراق في الندوة التي ينظمها مركز الخليج للأبحاث إن ما يحدث في العراق يلقي بظلاله على سائر دول المنطقة على اعتبار أن استقرار العراق أو عدم استقراره يعني في النهاية استقرار أو عدم استقرار الإقليم برمته. مستمعين الأعزاء لازلتم مع ملف العراق الإخباري. أعلن مجلس القمح الأسترالي رفضه الشديد لإشارات قال أنها صدرت عن بغداد حول أنه تقاضى في الماضي أسعارا مبالغ فيها لإمدادات القمح إلى العراق. ونقلت تقارير عن أندرو ليندربرغ العضو المنتدب للمجلس الشهر الماضي أن الأسعار تعكس مخاطر العمل مع العراق وجودة القمح. يشار إلى أن وزير التجارة العراقي محمد الجبوري أعلن أن العراق أوقف تنفيذ عقد لشراء 1,000,000 طن من القمح الأسترالي بعد أن أدلى مسؤولون أستراليون تصريحات تشير إلى مغالاة في الأسعار، وأن الجانب العراقي يتفاوض حاليا مع مجلس القمح الأسترالي بهذا الخصوص. مستمعين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
International support for the Iraqi election is essential, and that support continues to grow.
أدعو دول التي أخذت موقفا متفرجا من القضية العراقية أن تتعاون.
Faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Is love.
هذه إذاعة العراق
الحرة في براغ.
ترقص القلوب وعلى خطوات هالعالم يرقصون يرقصون يا كريم يا خو. والعين عين الغزلان
يعود من جديد حسين سعيد ليتابع لنا آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا وننتقل الآن إلى الملف الأمني. مقتل 6 جنود عراقيين في انفجار سيارة مفخخة عند حاجز تفتيش قرب كركوك. والقوات المتعددة الجنسيات تعتقل 6 من المسلحين كانوا هاجموا دورية أمريكية قرب الضلوعية. إلى ذلك عثر الجنود الأمريكيين على مخبأ كبير للأسلحة في مدينة تكريت، احتوى قذائف من عيار 107 و120 و152 ملم، فضلا عن أجهزة توقيت وذخائر مختلفة حسب ما ورد في بيان آخر للجيش الأمريكي. وعلى صعيد متصل، قام جنود قوات التدخل السريع بناء على معلومات من الأهالي بمداهمة مخبأ للأسلحة غرب سامراء، احتوى على عبوات ناسفة ومواد تفجير وقذائف مدفعية وأسلحة خفيفة وألغام أرضية مع أقنعة بلاستيك وقواعد صواريخ. في الموصل، مقتل 6 في هجوم استهدف مدرعة أمريكية، ومقتل 4 في انفجار سيارة مفخخة. تفاصيل الوضع الأمني في المدينة من أحمد سعيد.
في حي القاهرة الذي يقع في الضاحية الشمالية للموصل، أطلق مسلحون مجهولون النار على مدرعة أمريكية وأصابوها بقذيفة هاون. احترقت المدرعة على أثرها واحترقت سيارتان مدنيتان كذلك، كما وأسفر الحادث عن مقتل نحو 6 أشخاص. وفي حي باسم حي سومر، انفجرت سيارة مفخخة، قتل على أثر ذلك 4 أشخاص، كما وأصيب 3 أطفال بجروح ودخلوا على أثرها المستشفى. وفي حي آخر باسم حي الوحدة، أطلق مسلحون مجهولون النار من داخل بيت في الحي ومن مختلف الأسلحة على قوات التدخل السريع العراقية، فردد عليهم القوات هذه بالمثل. وبعد معركة قصيرة اقتحمت تلك القوات البيت الذي انطلقت منه النيران، وتمكنت من اعتقال مشتبه بهم كانوا بداخله، ومن بين المعتقلين سوريون والسعوديون. وبعد أن تمت السيطرة لتلك القوات على البيت، فإنها سرعان ما قامت بتفجيره هذا، واعتقلت القوات الأمريكية وحليفاتها القوات العراقية 10 من العناصر المشتبه بها، والتي هي الآن رهن التحقيق. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
في الحلة ألقوا القبض على عدد من المسلحين المتورطين في تفجير المسيب الأخير. التفاصيل في رسالة علي الربيعي.
ألقت مفارز شرطة المسيب القبض على 4 مسلحين، وذكر الناطق الإعلامي في قيادة شرطة بابل أن المتهمين اعترفوا بتنفيذهم العملية الانتحارية ليوم 27/3 في مدينة المسيب، مضيفا إن من بين المتهمين والد الانتحاري الذي فجر نفسه بدراجة نارية وأصيب خلالها بجروح طفيفة. إلى ذلك تسلمت 3 عوائل حلية جثث قتلاها بعدما مر على اختطافهم عدة أيام في منطقة اللطيفية، وقد كان أحدهم يعمل بائعا للفواكه والخضر، أما الاثنين الآخرين فكانا شريكان في محل لبيع الهاتف النقال، وأن اختطافهم كان مع سياراتهم وبضاعتهم التي تقدر 70 مليون دينار. علي الربيعي، إذاعة العراق الحر، الحلة.
مقتل 2 في مدينة الخالص. مزيد من التفاصيل عن الوضع الأمني في محافظة ديالى من سالم حسين.
أبطلت فرقة معالجة المفرقعات عبوة ناسفة كانت مزروعة في محيط ضخم ماء الذي يغذي قاعدة كركوش العسكرية للقوات المتعددة الجنسيات في مدينة بلدروز، وقتل 2 في مدينة الخالص نتيجة انفجار عبوة ناسفة، كما دهمت قوات مشتركة من الجيش العراقي والمتعددة الجنسيات حي الحسين في الخالص، واعتقل بعض الأشخاص وتمت السيطرة على كمية من الأسلحة والعتاد. وفي جلولاء ألقت شرطة المدينة القبض على 2 من جنسيات غير عراقية وبحوزتهما أسلحة ومتفجرات. وفي مدينة بعقوبة أعلن مصدر أمني أنه تم إلقاء القبض على 25 شخصا بتهمة القيام بأعمال المسلحة. وفي ناحية بني سعد اعتقلت القوات الأمنية 3 أشخاص يحملون جنسيات عربية، كما عثر على سيارة مفخخة داخل مخبأ في مناطق زراعية بقضاء المقدادية كانت مهيئة للتفجير، كما تم مداهمة أحياء بالمدينة وتم إلقاء القبض على بعض الأشخاص. وتنفذ القوات الأمنية خطة طوارئ في عموم المحافظة، وتقيم السيطرات المتحركة والثابتة، وتقوم بتفتيش السيارات والمواطنين في ظل فرض منع التجوال من 9 ليلا حتى 5 صباحا. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في البصرة انفجار عبوة في منطقة دويس صباح اليوم، والتفاصيل في رسالة فائق الخالدي.
انفجرت عبوة ناسفة في البصرة كانت استهدفت سيارة دورية للشرطة في منطقة دويس، وقد أدى الانفجار إلى إصابة أفراد الدورية هذا، وقد هرعت إلى المكان سيارات قوى الأمن المختلفة وقامت بتطويق المنطقة وتفتيشها. يذكر أن هذه المنطقة سبق وأن حدثت بها عدة انفجارات خلال أقل من الشهر، كذلك تم اكتشاف مخبئين للأسلحة المتنوعة والصواريخ في دورها وفي أحد المشاتل القريبة منها. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة الإذاعة عن طريق الفاكس، والرقم هو 00420221122660. أكرر رقم الفاكس 00420221122660. هذه إذاعة العراق الحر من براغ. إذاعة العراق الحر في براغ. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء في لقاء جديد مع البرامج والتقارير المختارة لساعات بثنا من هذا اليوم. أهلا وسهلا. بعد الاستئراد تستمعون إلى جولة جديدة للتعرف على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. برنامج أيام الخير موعده اليوم، ويتحدث فيه خالد القشطيني عن التعايش بين الطوائف في محلات بغداد القديمة. وسنتابع اليوم حوارا مخصصا لإمكانية حل معضلة كركوك وإزالة أثار السياسات الشوفينية التي مورست فيها، وسيناقش حسين سعيد مع الخبير في الشؤون الكردية والتركية الدكتور جبار قادر عبر برنامج قضية في حوار. كما سنلتقي سوية مع رسائلكم من خلال حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة، وأيضا مع ليلى أحمد وحلقة من برنامج قضاياها حول علاقة المرأة بالمطالعة، وموضوع آخر يتعلق بدور المرأة العراقية في إعالة الأسرة، إضافة إلى لقاءات مع بعض الشخصيات السياسية حول ما جرى في جلسة الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة، وهناك استطلاع لرأي الإعلاميين بشأن إخلائهم أثناء انعقاد جلسة الجمعية الأخيرة، ونتابع تقريرا حول لقاء بين برهم صالح والوفد الأوكراني، كما نستمع إلى تقرير حول متاعب الصيف في العراق، بالإضافة إلى تقديم تغطيات متنوعة لبعض الأحداث والموضوعات العراقية في عدد من المحافظات، بالإضافة إلى الشأن الإقليمي. أعزائي، في ختام هذا الاستعراض أحييكم أنا والمخرج ديار بامرني. سيداتي وسادتي، مرحبا بكم في جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي من مقالات وتقارير. هذه الجولة من إعداد سميرة علي مندي. نبدأها كالمعتاد بقراءة لأبرز عناوين الصحف العربية التي تصدر في لندن. في الحياة نقرأ: جندي عراقي من القاعدة خطط لهجوم كيميائي. دمشق تحتج لدى بغداد على تلفيق اعترافات لسوريين بالتورط في أعمال العنف. الصميدعي: الفيدرالية في العراق ستوجد كيانا قويا ومتماسكا. وفي صحيفة شرق الأوسط نقرأ: مشعان الجبوري مرشحا للسنة العرب لرئاسة الجمعية الوطنية العراقية. استمرار التساؤلات رغم تبرئة أنان في تحقيق النفط مقابل الغذاء. اتهامات للمدير السابق لمكتب الأمين العام بإتلاف مستندات البرنامج الإنساني للعراق. مذكرة: أكبر قائد عسكري أمريكي في العراق سمح بأساليب غير قانونية لاستجواب السجناء. خليل زاد يقول: إن تعيينه سفيرا لأمريكا لدى العراق سيستغرق وقتا. والجيش البريطاني يعتذر عن اقتحام منزل نائب عراقي في جنوب البلاد. من مقالات الرأي التي نشرت أعزائي في صحيفة الشرق الأوسط، كتب حسين شبكشي تحت عنوان وماذا بعد خراب البصرة، كتب يقول: العراق يولد من جديد ويمر بمخاض عسير، من المفروض أن يشهد بعد ذلك عراقا حرا تحكمه المؤسسات للأهواء، ينشر السلام بدلا من الحرب، يزرع العلم بدلا من الألغام، ينادي للحياة بدلا من الموت. الكاتب يرى بأن الحقبة العراقية التي يحياها العالم العربي بقلق وشك وريبة قد يكون فيها من الخير الكثير لو تمكن العرب كشعوب قبل الحكومات من التواصل مع العراقيين أنفسهم، لا مع أبواق فضائية ومكتوبة تتحدث بالنيابة عنهم، حتى يعرفوا الحقيقة ويساعدوهم على الوصول إلى بر الأمان بعد سنوات من الإهمال العربي لهم كشعب. هناك حقائق لم تظهر بعد على السطح في أحداث العراق الحالية، حقائق تساهم في صنع هذه الحقبة الجديدة. سلبية التعاطي مع العراق والتنظير بشأن مستقبله سيضران العراق والمنطقة، بحسب بكشي في صحيفة الشرق الأوسط. والآن نتابع عبر ما نشر عن الشأن العراقي في الصحف الأردنية الصادرة هذا اليوم من خلال مطالعة مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يعلق كتاب الصحف الأردنية على موضوع التأخر في تشكيل حكومة عراقية جديدة ويبدون مخاوفهم من هذا الموضوع. صالح القلاب في صحيفة الرأي يقول إنه إذا بقيت الديمقراطية في العراق تمارس بهذه الطريقة العبثية، وإذا بقي أمراء الطوائف وزعماء الأقوام يتمترسون في خنادقهم المذهبية والطائفية والقومية، فإن مستقبل هذا البلد العظيم سيكون مظلما، وإنه من غير المستبعد وعلى الإطلاق أن ينبت فجأة في غابة الأشواك هذه دكتاتور جديد، هذا إذا لم تصل الأمور إلى حد استعانة الأمريكيين بصدام حسين نفسه، فكل شيء جائز إذا بقي الوضع العراقي يراوح في هذه الدائرة الجهنمية. ويسأل القلاب: هل كان ضروريا أن تقحم البلاد بكل هذا الجدل البيزنطي قبل استتباب الأمور؟ وهل هذا هو وقت معارك المحاصصة وتسخير كل الجهود للمواجهات الجانبية بينما الاحتمالات كلها لا تزال واردة بما في ذلك البروز المفاجئ لنظام دموي أسوأ من النظام السابق؟ ويقول حيدر رشيد في العرب اليوم أنه حتى اليوم لم تنجح الجمعية الوطنية العراقية في الاتفاق على أي شيء، والإنجاز الوحيد الذي تحقق هو إنجاز طائفي وإثني بكل ما في هذه الكلمة من معنى، وهو اتفاق الشيعة والأكراد على تقاسم المنصبين الرئيسيين وهما رئاسة الجمهورية التي ستذهب للأكراد والوزراء التي ستذهب للمرجعيات الشيعية. ويمضي رشيد إلى القول إن القيادات الجديدة التي أفرزها الاحتلال وأخذت دورا هاما خلال الفترة الماضية باتت تلعب دورا تخريبيا أو تضع مصالحها الخاصة فوق أي اتفاق أو مصلحة أخرى، مؤكدة على تمسكها بمواقعها التي وصلت إليها خلال الفترة الانتقالية، وعلى رأس هؤلاء غازي الياور رئيس الجمهورية المنتهية ولايته الذي يرفض منصب رئيس الجمعية الوطنية لأنه استمرأ حلاوة المنصب السابق بعد أن فقد في حينه الأمل في أن يكون رئيسا للوزراء، وإياد علاوي الذي يرفض أن يكون مجرد وزيرا في الحكومة الجديدة بعد أن استمرأ بدوره حلاوة منصب رئيس الوزراء. في صحيفة الدستور يقول ياسر الزعاترة إن الإصرار على حضور العرب السنة لم يفضي في واقع الحال إلى حنان زائد عليهم، إذ يعلم القاصي والداني من الشيعة ومن سواهم أن نسبة العرب السنة هي ضعف نسبة الأكراد في العراق، لكن حصة الطرف الثاني ستكون الأكبر في المؤسسات والمناصب، ولا تسأل بعد ذلك عن الشروط الكثيرة بشأن مستقبل كركوك وميليشيا البشمرقة، وهي شروط يقول الزعاترة إنه لا هدف لها سوى الاحتفاظ بواقع الاستقلال الكردي القائم إلى جانب المشاركة فيما تبقى من العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أعزائي المستمعين، انتهى جولتنا الصحفية المخصصة لهذه الفترة، وأخرجها لكم ديار بمرني. ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه إذاعة العراق الحر في براغ.
عيونك شفت عيوننا والله ما تحلم من عيونك شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك دخي وتأيني دخي وت ميوت وأدر يلأنو دخي وتأيني دخي وت ميوت وأدر يلأنو ما تخزلي أنا فلخزلي مخأنو ما تخزلي أنا فلخزلي مخأنو شنها القمر الطالع شنها الطول الفارع شنها القمر الطالع شنها الطول الفارع خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك خوف الناس تباوع خايف ليحسدونك جواني زور جوانا سرقلينا وباغانا 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 شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب شلونك عيني حبيب يا ابو قليب الطيب فراقك والله يشيب بقنا المر من دونك فراقك والله يشيب بقنا المر من دونك نقز القزلار انبار نشر سزلر انبار نقز القزلار انبار نشر سزلر انبار لقدر قزلر قردم والله قلب انت إزلار انفار لقدر قزلر قردم والله قلب انت إزلار انفار طير انت من الجنة حط بروحي وغنى طير انت من الجنة حط بروحي وغنى تدري انت اش اتمنى اخفف بين جفونك تدري انت اش اتمنى اخفف بين عيونك دخي وتأيني دخي وت ميوت وقدر يلقينخ دخي وتأيني دخي وت ميوت وقدر يلقينخ ما تخزلي انا فالخزلي مخينو ما تخزلي انا فالخزلي مخينو لونك عين شلونك شمخلي على عيونك شلونك عين شلونك شمخلي على عيونك شكل شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك شكل شفت عيوننا والله ما تحلمنا عيونك
إذاعة العراق الحر من براغ أيام الخير
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني
محلة صبابيغ الآل من المحلات التقليدية القديمة في بغداد. تميزت عن بقية المحلات القديمة الأخرى بخليطها السكاني، عاش فيها مسلمون من شتى الطوائف، سنة وشيعة، ومسيحيون كلدان وسريان وكاثوليك، ويهود من شتى الأصناف والطبقات، فيها عرب وأرمن وكرد وعجم، عاشوا جميعا في انسجام تام. أعطاني صديقي موسى علاوي صورة ظريفة لهذا التعايش الذي عرفته صبابيغ الآل في أيام الخير. كان بيتهم القديم بجوار أسرة مسيحية، بيت القدسي، تجاوروا لسنين طويلة، ونشأت بين العائلتين علاقات ودية عميقة بما فيها التبادل التجاري، أقصد به تبادل الطعام على عادة العوائل العراقية. انحدرت أسرة القدسي من الموصل، فتفننت أم جوزفين سيدة الأسرة في صنع كبة البرغل الموصلية، في حين أتقنت أم موسى الطرشي المدبس البغدادي، وطبعا مرقة السبسي باللحم. دابت العائلتان على تبادل الطعام، ولكنهم وجدوا في الأخير مشقة في الخروج كل يوم بماعون كبة أو باجلة أو دولمة والمرور به أمام الناس وطرق الباب وانتظار من يفتحها وهكذا. ربما يثير ذلك كثيرا من القيل والقال. قرروا في الأخير تفادي كل ذلك بأن ثقبوا الجدار المشترك بين البيتين بحيث يستطيعون تمرير الأكل بسهولة عبر هذا الثقب دون الخروج للشارع والمرور أمام الناس. تضرب أم موسى على الحائط طب 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 طب، فتسمعها أم جوزفين وتهرع إليها: عيني أم جوزفين، هذه مرقة سبسي، يمكن أبو جوزفين يحبها، والله تنغصت بها عليكم. في اليوم التالي تعيد أم جوزفين الكرة بماعون كشري أو كبة برغل وهكذا. كانت أم موسى قليلة الحظ بالأولاد، فقدت أولادها الثلاثة في طفولتهم واحدا بعد الآخر، وعندما رزقها الله تعالى بصديقي موسى حرصت على سلامته وبقائه. كانت تصلي كل يوم وتدعو إلى الله بحرقة أن يبقيه لها سالما. انتشر مرض الجدري في ذلك الوقت في العراق، وقررت السلطات البريطانية، هذا طبعا في عهد الانتداب، تطعيم كل الأطفال ضده. سمعت أم موسى بذلك، ولكنها رأت أن ذلك سيقضي على ابنها لا محالة، فقررت عدم تطعيمه ضد الوباء مهما حصل. طب 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 طب، سمعت ضربا عصبيا على الجدار فجأة، أسرعت إلى ثقب الحائط، ولكن لم يكن هناك أي طعام، كان هناك فقط وجه الممرضة جوزفين. أم موسى أم موسى، كنت بالمستشفى المجيدية، سامعين هونيك إنه أنتوا امتنعتوا عن تطعيم ابنكم موسى، وقرروا يبعثون بالشرطة وممرضة لتطعيمه جبرا. كاد يغمى على المرأة، ولكن جوزفين طمأنتها. تشاورت العائلتان في الأمر، ثم قرروا تمرير الطفل من ثقب الجدار بحيث لا تستطيع الشرطة العثور عليه. عندما يأتون ويفتشون البيت وتقوم أم جوزفين خلال ذلك بترضيعه وغسله وتنظيفه كما يقتضي أثناء التفتيش، ثم تعيده عبر ثقب الجدار مساء ليقضي الليل مع أمه وأبوه، وهذا ما حصل. فشلت الشرطة في العثور على الطفل. يعني ما عدنا أي طفل هنا، منو قال لكم هذا الكلام؟ فوتوا فتشوا، فوتوا دوروا البيت كله، هذه كلها أخبار كاذبة، الله يلعن الكذابين. ودورت الشرطة كل غرف البيت ولم يعثروا عليه. كان أثناء ذلك في بيت الجيران النصارى في حضن أم جوزفين ترضعه. لعشرة أيام ظلت الأسرتان تتبادلان الطفل، صديقي موسى عبر ثقب الجدار. تسهر عليه المرأة النصرانية طوال النهار كما لو كان ابنها، ثم تمرره ثانية إلى أهله مساء. وكانت بذلك تخاطر في الواقع بتعريض نفسها للعقوبة على عصيان أوامر الحكومة، حرصا على سلامة هذا الطفل المسلم الصغير. روى لي صديقي موسى كل ذلك وأضاف فقال: تعرف أبو نايل، لو تفكر بالقصة تشوف أني في الحقيقة مدين بحياتي لهذه المرأة النصرانية وابنتها الممرضة جوزفين، وكل ما أعطوني من عناية وسهر وتعب. عشرة أيام كاملة يمر خلالها عبر ثقب الجدار صباح كل يوم ويعود مساء كل يوم، ولكنها كانت عشرة أيام من أيام الخير، يوم لم يكن في الناس في العراق يميزون بين المسلم والمسيحي واليهودي أو السني والشيعي أو العربي والكردي.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
يا سامعين الصوت صلوا على النبي، سمعوا حجي مضبوط من خالص نبي. يا ناس احنا بسنة 1900 جنا ويا الأتراك وحكومتنا تركيا، حالتنا كانت فاي نسخة مذهلية. واليوم يا أسلام حققت الأحلام، حصلنا استقلال وحكومتنا شعبية، الحمد لله والشكر ديمقراطية. صلى على النبي، صلوا عن النبي. هاليوم احنا بصايت الله 100%، دنعيش مترفين وبنعمة إلهية. شنريد من الله بعد هم دين هم دنيا، والخالي قدام متحسن الأيام. الأعراب كل اليوم يرسل بالرفاهية، لا جوع عدنا ولا فقر والعيش مقضيها صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي
اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي متوهمين صلوا على النبي اليوم متقدمين صلوا على النبي صدقوا بزمان الفات كانوا الأفندية ليقرون ويكتبون عدنا 2% و98 أمينا ليلية واليوم بالنشخات حتى الإنجليزية يا ناس بس وين الجهل وين الأمية صلى على النبي صلى على النبي
صلى على النبي
اللهم صل على النبي
اللهم صل على النبي زمان الفات صلوا على النبي يتوجع احسب مات صلوا على النبي الامراض كانت تفتكب الناس يوميا لاكو طبيب اللي يفتهم لاكو مجيدية الطاح راح بساحتك صورة طبيعية زائدة دودية
صلوا على النبي
لو حمى مرطية تقرون نشرتنا الطبية الوفيات 2 هم بسكتة قلبية صلى على النبي
صلى على النبي
صلى على النبي
نحيي مستمعينا الأعزاء من جديد وندعوهم لمتابعة ساعة أخرى من بث إذاعة